تكلمنا بالأمس عن الأدب المطلوب من المريد مع شيخه، واليوم نتكلم إن شاء الله عن أدب الشيوخ. برضو احنا لما بنتكلم عنهم، نحتقي كلامنا منهم، هؤلاء القوم الاوائل الذين اسسوا علم التصوف. وكما قلت دائما واقول اني لا ادعي لنفسي شرف الانتساب اليهم، لا ادعي لنفسي شرف الانتساب اليهم، وليس كلامي دعوة الى التصوف ولا دعاية لهذا السلوك، وانما هو علم تعلمناه من الصغر قولا وسلوكا، فنحن ننقل اليكم هذا العلم من باب التعلم لا اكثر ولا اقل. اولا، لا يصل الشيخ الى مرتبة المشيخة الا بامرين. الامر الاول ان يسلك الطريق من بدايته من الصفر، ما تجيش كده يعني مش مره واحده كده راح اب كده لقينا الشيخ طلع، لا، ده لازم عشان يبقى شيخ هيكون في الاول اصلا ايه، مريد صادق تولته المشايخ وسلك بالادب والخلق وعلم الدراسه وجاهد وكابد وعانى، وسواء كان مريدا صادقا محبا سالكا او كان مرادا محبوبا. فلو كان مريدا صادقا محبا سالكا وجاهد وعانى وكابد وسلك وتربى وتخلق فمنح علم الوراثة، او كان مرادا محبا او مرادا محبوبا فرد الى السلوك فبدأ من الاول وسلك الطريق بلذاذة وهناء وليس بمكابدة وعناء، فلابد ان يكون قد تأدب بآداب المريدين وبز اقرانه وفاقهم في السلوك والخلق والادب والعلم وحب الشيوخ منه ومنهم له، حتى وصل الى الدرجة التي تؤهله بالمشيخ. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية وهي اهم من النقطة الاولى، ان يؤذن له وان يمنح من الله المشيخ. ليه؟ لان العالم غير الشيخ. العالم بيعلم وبيلقي علمه، فالعالم سالك سبيل الدعوة، والدعوة عامة مطلقة على إطلاقها للبار والفاجر والطائع والعاصي والمؤمن والكافر، والدعوة لإثبات الحجة وبيان المحجة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش ويدعو منافقي اليهود ويدعو أصحابه دعوة عامة لا يخص بها مخلوقا دون مخلوق. هذه الدعوة العامة انذار انذر وبشر، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. هذه الدعوة العامة التي لا يخص بها احدا دون احد لاثبات الحجة، حجة الله على عباده، ولبيان المحجة، المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها مشرق وضاء. هذا السلوك والطريق هو طريق الدعوة والدعاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثته الأنبياء. دي بقى مش عاوزة منح، عاوزة إذن بالإرشاد من شيخه أو من الأزهر الحكومة، زي الأزهر دراسة بيتخرج ياخد العالمية الأزهرية بيعينوه إمام مسجد، بقى عالم وإمام مسجد يدعو إلى الله دعوة إيه؟ عامة. أجازه المسؤولون في الإرشاد، المسؤولون دول هم علماء الأزهر وما الشيخ كبار العلماء وما إلى ذلك، أو ما يكونش دخل الأزهر وتلقى العلم هاوي من منازلهم. فلما خد العلم من منازلهم على أيدي الشيوخ الراسخين في العلم بيعطوه إذن بالإرشاد، يبقى مرشد، يبقى إيه؟ مرشد، يبقى عالم ومرشد، دعوته مطلقة عامة خلاص. أما الشيخ حاجة غير كده بقى، الشيخ بعد ما يسلك السلوك ده والطريق ده بتاع العلم ويبقى من العلماء وعنده إذن بالإرشاد، في حاجة تانية بقى خاصة له هو بعد الأدب وطريق الكلام اللي احنا قلنا له هو البند الأولاني اللي هو التأدب وهو الآخره، هيبقى أن يؤذن من الله بالمشيخ فتمنح له المشيخة. دي بقى بتمنح المشيخة دي بأمور كتير هم بيخفوا هذا السجن، لكن احنا بنقول جزء منه يعني تلميحا. ففي منهم من يؤذن ويمنح المشيخة على يد شيخه. طب الشيخ يدهله في يده؟ بيدهله بالإذن بالأمر. فمن الشيوخ من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويخاطبه ويتلقى منه، فيؤمر من رسول الله بمنح المشيخة لفلان. ومن الشيوخ من يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا. ألم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والأنبياء جهارا في المسجد الأقصى وصلى بهم وهم أموات في نظر الناس؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن يلتقي بأي إنسان جهارا، زي ما التقى موسى بآدم والاثنين، واحد ميت واحد عايش، والتقى النبي عليه الصلاة والسلام بموسى وموسى ميت والنبي عايش، فكذلك. فمن الشيوخ على حد قولهم من يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا، ومنهم من يلتقي بالخضر جهارا. فالشيخ في الحالة دي طبعا بيبقى عنده تعليمات، عنده أوامر، فلان ياخد المشيخة أو يرثك أو يمنح المشيخة وينفصل عنك ويبقى الشيخ عايش برضه، ويبقى عايش برضه، يعني قد يموت الشيخ ويمنح المشيخة لغيره ومبقاش غيره، يبقى قطب واحد في طريقه. أو يبقى الشيخ على حياته وتمنح المشيخة لحد من مريديه ويصل لها. في الحالة دي الشيخ بيقول له أنت الآن تستقل بنفسك، خلاص بقى شيخ بقى، يبقى ده عايش وده ايه؟ برضه عايش. وفي من الناس بيمنح المشيخة مش عن طريق شيخه بس، لا رأسا، وده لا يكون إلا المحبوب المراد مش المريد بقى، ده رأسا، ويقول لشيخه بقى، يقول له أنا حصل معايا كذا كذا كذا، فشيخه ساعتها بيهنيه بيبشره بيأكد له ما رآه أنه منح المشيخة، خلاص؟ بقى شيخ. بدل ما بقى شيخ أصبح بقى مأذون له بالجلوة بعد الخلوة، مش فين؟ هيخرج للناس بقى، هيبقى بجلوة بقى، هيبقى مع ناس بقى، هيكشف عن أمره وعن نفسه بعد ما كان إيه في سره ومحدش حاسس بيه، قول له بالكشف، هيكشف عن نفسه بقى، متى ما كشف عن نفسه بقى له ايه؟ مريدين. هنا في نقطة مهمة جدا أو نقطتين. أول نقطة للشيخ في الحالة دي ألا تطغى جلوته على خلوته أبدا، لأنه مهما كان قويا راسخا ثابتا هتؤثر الجلو عليه، لأن التعرض للخلق ضرر للشيوخ. احنا قلنا أشواك، الشيخ بغير مريدين كوردة بغير أشواك، فإذا بقى عنده مريد من المريدين بقى محاط ومليان إيه؟ بالشوك. كمان هما بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن المريد مع الشيخ، المريد ياخد من الطين ومن من التراب من الأرض من تحت رجليه يرمي على الشيخ، والشيخ ياخد من نوره ويرمي على المريد، يطرح عليه كل قبيح ولا يخرج منه إلا كل مليح. هو دلوقتي الشيخ لما يقعد مع واحد سكير مش جالس، مش جالس اهو، من جالس جالس، الشيخ بيبقى قوي يغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس. لكن هيقعد مع سكير، وهيقعد مع مرتشي، وهيقعد مع حشاش، وهيقعد مع امرأة مومن، وهيقعد مع ست ماشية ماشي بطال، وهيقعد مع انسان مليان بالغل والحقد والحسد والحسد. ما هم مريدين بقى على مستوى عايزين يتوبوا، عايزين يتوبوا الى الله في الطريق، هيتلقى كل دول. لما يتلقى ودول يقعد معاهم، دول عبارة عن مجموعة من الظلمة، كلهم ظلمة، هو نور، الظلمة تأثر على النور لازم، رغم انه قوي ويغلب ولا يغلب ويفترس ولا يفترس، لكن الانسان انسان والبشر بشر، يبقى محتاج لازم للخلوة يغسل فيها اثارا واوضار الجلوة، فتصبح الخلوة مدد للجلوة، وتصبح الجلوة في فتراته فطوره، الفطور بتاعه بقى مش مالوش مزاج للخلوة، عنده ملل من الخلوة، فترة فطور الانسان يفطر، فتبقى الجلوة بالنسبة له زي المزيكا بالنسبة لك، ترفيه ترفيه، تقوم الجلوة ترفع عنه شوية، مكسل بقى وتعبان وعاوز بقى ايه يعني، فتبقى الجلوة بالنسبة له كده. فلما يخلص جلوته يلجأ الى خلوته بنفس مشرئبة مشتاق للخلوة، زهق من الناس بقى وزهق من الجلوة، يبقى بيجري يجري على الخلوة عشان يختلي بالحبيب، يختلي بالله تبارك وتعالى، يختلي بنفسه وبمواجيده وأحواله، ويبتدي يلجأ إلى الله، وله في كل كلمة رجوع إلى الله، له في كل كلمة إلى الله رجوع، وفي كل حركة بين يدي الله خضوع. هذا الشيخ في خلوته، له في كل كلمة إلى الله رجوع، وفي كل حركة بين يدي الله خضوع. هذا سر الشيخ في خلوته، ما غير الحاجتين دول، الشيخ في خلوته هم دول حاجتين بس، كل كلمة إلى الله رجوع، وكل حركة بين يدي الله خضوع. يعني ايه؟ هو في الجلوة اتكلم، خلاص اتكلم من أنواعه، وحنقول الكلام اللي هو البذر اللي اتكلمنا عليه امبارح، البذر اللي زرعه في قلوب المريدين، اما يرجع لخلوته يقول له يا رب انا قلت كذا صح ولا غلط، وقلت كذا صح ولا غلط، لو كان درسه متسجل مثلا ولا كلامه متسجل ويسمعه، ويقول يا ربي الكلمه دي مدد منك، الكلمه دي دخل فيها الهوى، انا في اللحظه دي جاني عبد، انا في اللحظه دي جاني شيء من الهوى، انا هنا غضبت، انا هنا انفعلت، انا هنا انبسطت، انا هنا قبضت، انا هنا كذا، انا هنا كذا. فكل كلمه له الى الله فيها رجوع، يقوم يحمد على الفضل ويستغفر الخطا، وله في كل حركه بين يدي الله خضوع في الخلوه بقى، غايه في الادب. يمكن قدامك في الجلوه يحط رجل على رجل ويضجع كده ويكلمك كده مشل، تلاقيه في خلوته بقى غاية في الأدب، غاية في الخضوع، غاية في الاستكان، يخاف يمد رجله، يخاف يمد رجله، يخاف يعمل حركة غلط في الخلوة، فله في كل حركة خضوع. دي النقطة الأولى بقى اللي قلنا لما خلاص بقى هيبقى في الجلوة يبقى يحافظ على إيه؟ على الخلق. وبيقول لك سيدنا رسول الله وهو سيد الخلق كان في جلوة مستمرة مع الناس مش كده؟ لكنه ما حرمش نفسه أبدا من الخلوة، فكان يقوم الليل إلا قليل. قيام الليل ده كان خلوة ولا كان جلوة؟ خلوة. فلا يستغني الشيخ عن خلوته أبدا لاستدرار الإمداد من الله تبارك وتعالى المستمر والتلقي والاستماع بقلبه وروحه إلى الإشراقات والنفحات. لازم لنقطة الأولى. النقطة الثانية إنه لما خرج بقى للجلوة ما يسعش للمريد، العالم هيعمل ايه؟ يروح الاسواق، يخش الجوامع ويخطب، يلف على المجتمعات والمنتديات دون دعوة يدعو الناس. خلاص ده العالم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم راح ثقيف وكان يعرض نفسه على قبائل العرب، وكان يروح باسواق العرب في الجاهلية، سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز ومجنة وعكاظ، بس كان بيروح الاسواق وتجمع القبائل مواسم الحج. هو الانصار لما بيعوه مش بيعوه ازاي؟ مش تعرض له في موسم الحج؟ فالعالم يجري وراك يجي لك يلاقيك انت ما تصليش، يقول لك تعالى يا ابني ما تصليش ليه؟ ده الصلاه كويسه، ده الصلاه صله بين العبد وبين ربه، يا ابني ده الصلاه حاجه بسيطه، وهكذا. يبقى العالم يجري يستجلب الاتباع. العالم يعمل كده، يستدرج الاتباع ويجري وراهم ويجيبهم ويروح يدعوهم في اي مكان. ها؟ الشيخ مش كده، لا، الشيخ قلنا بقى ما دام اذن له بالمشيخه والجلوه هيقعد، هيقولوا لحد عنده، هيقولوا لحد عنده واحد ورا واحد. خلاص يبقى مش هيجري لهم، هم اللي هيقولوا. ادي النقطه. النقطه الثانيه، اول ما هيقولوا دول هيعتبر ان اللي جاي ده ايه؟ مصيبه، بلاء، فتنه، امتحان من الله. ايوه، ما ربنا بعته له بقى، هو مش راح جابه، ربنا بعته له، ما دام بعته له قد يكون نعمه وقد يكون محنه، ابتلاء بقى، امتحان، هيخاف بقى. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، جاي لي تهدد فيا ايه؟ ايه؟ ايه تعمل ايه؟ طب من الشيوخ ما يبقى لي الهدف؟ أو نجيب مرتسمين، أنت عاوز إيه؟ يا ابني روح شوف لك حتة تانية، أنا مش فاضي لك. إيه؟ يعني يحاول يطفشه، يحاول يضايقه، يحاول يعكننه، يحاول يعني واخد بالك؟ يقوم يطفش، ومن ما يطفش يقول الحمد لله ربنا صرفه. لجأ له بقى وما طفشش، هقول بقى مصيبة وحاطط عليه أمري إلى الله مفوض. ده حقائق، الحقائق اللي بقوله ده حقائق، شفته، شفت الحاجات دي، شفتها بنفسي، لأني صاحب هؤلاء الشيوخ. من الشيوخ بقى من ينتظر لما يجي له مريد ويبقى متحير في امره، انما هيعتبره ايه؟ بلاء. خلاص؟ احسن الفروض هيعتبره امانه، مش كده؟ ربنا باعته له، لما ربنا باعته له يبقى ايه؟ امانه في عنقه، مسؤول عنها. شوف بقى المصيبه السوداء بقى، انا مالي؟ ما انا في حالي، ما كفايه نفسي، أنجو بنفسي، أنجو بنفسي، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، أنا مالي؟ إيه؟ أفر بنفسي؟ طب وأنت أمانة أنا ناقصك؟ أنا ناقصك، أنا ناقص أمانات؟ ما كفاية لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، ده السمع أمانة والبصر أمانة واللسان أمانة والجنان أمانة والقلب أمانة والمال أمانة والأبناء أمانة والبنات أمانة ووظيفتك أمانة وحركاتك أمانة ونفسك أمانة وأيامك أمانة وأوقاتك أمانة، كله أمانة مسؤول عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مش كده؟ أنا ناقص. فأحسن الفروض هيعتبر المريد إيه؟ أمان. شوف بقى حمل الأمانة لشيخ متربي في الطريق وفاهم وعارف يعني إيه أمانة، ففي مقام المشاهدة، في مقام المكاشفة، في مقام التلقي، في مقام الذكر بالروح والقلب، عارف امانه بقى مش زي ما انا بقى عارف الامانه، انا طبعا عارف الامانه قد ايه، على قد حالي انا راجل غلبان. شوف الشيوخ بقى لما تعرف الامانه تعرفها ازاي، هذا نوع من الشيوخ. في نوع من الشيوخ تاني غريب، وانا شفت النوع ده بقى، النوع ده انا شفته بنفسي بقى. ده بيجي عند ورقه يكتب اسامي المريدين في الورقه قبل ما يجوا، قبل ما يجوا. ورأيت من هؤلاء الناس شيوخا، كان يقول المريدين اكتبوا الاسم ده حسن محمد عبد المقصود، اكتبوه اكتبوه. حد يعرف الاسم ده يا اولاد؟ بيقولوا ما نعرفش. اكتبوا. بعد سنة واثنين وثلاثة يجي واحد، يا سيدي انا سمعت عن حضرتك وجيت وعاوز اتعلم، اضربني بجزمتك بس ربيني وأدبني، اسمك ايه يا ابني؟ يقول له حسن محمد عبد المقصود. يقول يا اولاد هاتوا الكشف، يجيبوا كشف، الاسم ده موجود عندكم يا حسن محمد عبد. امتى كتبناه؟ من ثلاث سنين. انا شفت الناس دي، دول بقى انا شفتهم بعناية، دول شفتهم. فادي نوح بيتملى اسامي المريدين بتوعه قبل ما يجوا، ما هو في الديوان، ما هو له كل شيخ له ديوان، ديوانه بيتكتب فيه الاسماء، ولما يجي يوم القيامه يبعث الشيخ ده حواليه ولاده زي الكتاكيت حوالين الفرخ يلوذون به ويشفع لهم ويسأل عنهم يوم نبعث من كل أمة شهيدا. طيب جه المريد بقى، جه بقى لوحده كده، جه بقى بالتملية. والتملية دي بتيجي ازاي؟ انواع هقولها برضه، لان احنا بندرس علم، ها، وحاول على اللي انا سمعته منهم وشفته، ها، انا ما اعرفش الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لكن انا شفت انا شيخ بيكتب اسامي ولقيت الاسامي دي بتجيله بعد كده، شفتها دي. خلاص، الاسامي دي بتيجي ازاي؟ في اسامي بتجيله في المنام، يطلع عليه الاسم يصبح يكتبه، ما يعرفش مين اللي قال له، بيبقى القاء. خلاص، وفي ناس مش شيوخ ويصح، كل دول يجوا للشيخ واحد، يعني مره يجي له كده ومره يجي سيدنا رسول الله يقول له اوصيك بفلان، اوصيك بفلان. تصور بقى لما يجي رسول الله للشيخ في المنام يقول له اوصيك بفلان، يا نهار اسود، ده هتبقى مصيبه. ها، يخاف قوي طبعا، لا يقصر لا يغلط لا يبقى مش مظبوط، يعني عمليه طبعا بتخليه يقوم مش فرحان بقى، بيقوم ننطب، انا مالي انا مالي، لكن طبعا امر. وفي شخص تجيله الشيوخ بتوعه في منامه ويقولوا له فلان اكتبه عندك في الديوان، دي انواع. وفي شيخ تبص ايه الثلاث انواع دي عنده طبقا لدرجه المريد اللي جاي، ما هو المريد اللي شيخه بيقول له عليه غير المريد اللي رسول الله بيقول له عليه غير المريد اللي بيلقى الاسم، بتفرق درجات لما يعرف درجة المريد قبل ما يجي مقامه ايه. طيب جه المريد بقى واعتبره صاحبنا بقى أمانة واعتبره بلاء وامتحان، يعمل ايه بقى معاه؟ قال لك أول حاجة هيبتدي يسلم قلبه لله تبارك وتعالى، قول له يا رب أنت بعت لي الواد ده، طيب عاوز منه ايه؟ هقول له ايه؟ قل لي يا رب الكلام اللي يصلحه ويستلهم الله تبارك وتعالى ويلجا الى الله في المريد ويقول له اعني علي ووفقني لهداه وارزقني السداد والصواب والرشاد في شانه وفيما يصلحه ويقربه اليك ويجعله من اوليائك واحبابك. ويسيب نفسه علشان لما تيجي الكلمة يبقى قلبه ترجمان للحق كما أن اللسان ترجمان للجنان، ويصبح أمينا على الإلهام للمريد كما كان جبريل أمينا على الوحي لرسول الله. ويبرئ الكلمة من الهوى، لأن احنا قلنا الكلمة لها ايه؟ حاجتين يفسدوها امبارح، كلمة كالبذر وفساد البذر إما بالعجب يخش في نفس الشيخ من الكلام يصبح الكلام اللي قاله يتكيف انبسط، انا قلت كده حاجه حلوه قوي انبسط يتكيف، ها، او انه يحب الشهرة ويحب الاتباع, فيعني يجرجر الناس بقى ويعمل لهم المنظر اللي يخليهم يحبوه ويحيطوا بيه. مصيبتين دول سودة, ربنا برأنا منهم وينجينا يا رب جميعا منهم. استلهم بقى ربنا وبدأ الكلام يجيله وبدأ يدي البذر للمريد ويزرعه في قلب المريض. خلاص هذه نقطة. النقطة الثانية يبتدي يكشف مريده كشف بقى بالباطن فيما يتعلق بالطريقة وليس سواه. أدب السر, يكشف مريده في الطريق لكن ما يكشف في مصحة تانية أبدا فيما يتعلق بالطريق. فإذا كشف ونور ربنا بصرته هيبص في مريده كده يعرفه, يعرف ايه؟ بخيل, مغرور, متمسك بحب الدنيا, عنده غل, عنده شيء من الحسد, عنده شيء من الكسل. كشف عليه ككشف الطبيب على المريض. خلاص كشف الشيخ لا يخطئ ابدا ابدا لانه بينظر بنور الله. عشان اوريكم يعني ايه ينظر بنور الله, سيدنا عثمان بن عفان في مره قاعد خلفته بعدين حوالين الناس المريدين بتوعه او اتباعه او حبايبه او من الصحابه ومن التابعين, دخل عليه راجل وراجل ايه من الصحابه, سيدنا عثمان هو بيتكلم قال ما بال احدكم يدخل علينا وآثار الزنا في عينيه. نط الراجل اللي دخل قال له أوحي بعد رسول الله, وحاسب نفسه أوحي بعد رسول الله, قال لا لا بل فراسة المؤمن, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. تفسيرها ايه؟ عرف ازاي؟ وايه ده الكلام ده؟ وايه الموضوع؟ الموضوع بمنتهى البساطة, الراجل ده هو رايح لسيدنا عثمان رأى امرأة جميلة في الطريق فنظر إليها نظرة اشتهاء. العين تزني وزنا العين النظر, عشان كده قال آثار الزنا في عينين, يعني عينه ايه؟ زنت. لما رأى المرأة في الطريق دي الجميلة وبص لها بدخل على سيدنا عثمان, لما سيدنا عثمان بص في عينه شاف في النمل عينه ست, في عينه ما هي مراية ما بتنطبع فيها صور, بتنطبع فيها صور الأشياء. بص في النمل عينه لقى ست, ست ست في النمل عينه تيجي منين؟ تيجي منين؟ تبقى شفتها ونظرت لها لحد ما انطبعت صورتها في مرآة في عينك. عشان كده كشف. الكلام ده مش مشروع في الكتب اللي انا بقوله ده, مكتوبه حكايه سيدنا عثمان بس, لكن ما قالوش سرها ايه. فانا بقول سرها من باب العلم, من باب العلم, لان انا عرفت الشيوخ دي بتعمل ايه, صاحبتهم وفهمتهم وعرفت دول بيعملوا ايه. يبص في عينك يراك ازاي, ما هو مطبوعه, مطبوعه صور, مطبوعه, يقلب 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 كده في عينك يشوف صور النهار كلها. حاجات غريبة, حاجات قدرات خارقة, هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. زي ما بص في عينك كده بص في قلبك برضه, قلبك يبتدي الحجم ويبص في قلبك ويقلب صفحاته كده يشوف هو ايه. طب الشيخ شاف كده بقى يعمل ايه بقى؟ حاجتين, أول حاجة يستحي على الشيخ أن يذيع سرا لمريده, لا يمكن. ليه؟ قال لك هنحللها لك بقى. صدر الانسان فيه قوتين, قوة قابضة وقوة دافعة متحركة فاعلة. القوة القابضة هي القوة التي تتلقى المعلومات والاسرار, والقوة الدافعة هي القوة التي تبعث وتفشي هذه الأسرار. فكلما اتسع صدر الإنسان برداحة عقله وانشراح صدره، كلما كانت القوة القابضة أقوى من القوة الطاردة، وكلما ضاق الصدر كانت القوة الطاردة أقوى من القوة القابضة. من هنا إذاعة الأسرار تتأتى من ضيق الصدر، والشيوخ أبرياء من ضيق الصدر، فاتسعت صدورهم ولم تبق فيها قوة طاردة، بل تمركزت فيها القوة القابضة فقط. من هنا لا يمكن يذيع الشيخ سر مريد. وسر المريد نوعين: سر كشف لكشف الشيخ، وسر أفشى وباح به المريد لشيخه. ده سر وده سر، وإذاعة السر خيانة. كان المريض راح للشيخ وقال له: يا سيدي أنا ماشي في الطريق، لكن باجي بالليل كده متعود على إني ألف لي الكرتين وأشربهم من سكات. يعني حشاش يا ابني؟ تشرب حشيش؟ آه يا سيدي. سر؟ قالوا. يجي الشيخ بقى في يوم من الأيام مثلا، يعني يغضب على المريض ده ولا يزعل، يقوم يقول: ده ابني ده راجل بيشرب حشيش، ده هو اللي قال لي أنا بشرب حشيش. ده يبقى شيخ؟ ده يبقى شيخ؟ يحط ربنا في منصب المشيخة ده؟ يستحيل، يبقى كذاب، كذاب يبقى الشيخ، لا يمكن. أو يجي مثلا في المجلس بتاعه ويقول له: أنت واد، أنت مش قلت لي إنك بتشرب حشيش؟ الواد ده بيشرب حشيش، اضربوه الواد الفلاني. لا. طب يعمل إيه الشيخ بقى؟ من أدب الشيخ، من أدب الشيوخ، أنه إذا علم سرا في المريد عليه أن يعالج هذا الداء بالحكمة وبالرفق، حتى ينقيه وينجيه ويشفيه منه، ولا يمكن يزيعه. حتى لو المريد ده بقى خرج على شيخه وشتمه بقى، وقع فيه واساء، ده شيخ مين ده؟ ابن كلب ده، راجل كذا، ده شيخ، ده كلام فارغ، ده ايه، ده نجل، ده بتاع، ده انا مشيت معاه، ده يتهيألك، يفضل يشتم في المريد، في المريد ده في الشيخ، ويفضح فيه بالحق وبالباطل، والشيخ ايه؟ ساكت، ما ينطقش ابدا، لا يمكن ينطق. طب ما انت لو قلت كلمه تحرقه، لا، طب انا عاوز احرقه، وانا مالي، مهما كان ده ابني، بس ابن عاق، هكون اكثر من نوح اللي قال له: ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. ما هقولش اكثر من كده، ما هقولش اكثر من كده، هستغفر له، ربنا يهديه، ربنا يصلح حاله، لكن ما داش سر ابدا. خلاص. طيب لو ان الشيخ شاف المريد عيب وعاوز يعالجه، او تقصير وعاوز يعالجه ومش عاوز يفتحه فيه، يعني مش عاوز يجي يقول له: انت يا ابني بخيل والبخل ده كذا كذا، لا، العالم ممكن يتكلم درس كامل عن البخل: البخيل قريب من النار، بعيد عن الجنة، بعيد عن الله، بعيد عن الناس، الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار، درس. طب الشيخ هيعمل ايه في المريض البخيل ده؟ لا، ممكن بقى في وسط الاخوان يعرض بالحديث، زي ما كان بقى سابقوا ايه؟ ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، زي ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد ولو كان 100 شرط. لكن ما قالش مين اللي قال. فكذلك الشيخ يتكلم عن اخطاء المريدين عموما، يوم ايه؟ يوم اللي على راسه بطحه حاسس عليه، لكن ما يفضحوش في الوقت نفسه، ما يواجهوش، ربما يتكشف، يتكسف، يخجل، يحس ان الشيخ كشفه، يخاف، يهرب، يقول لك: يا عم ده كل ما اقعد معاه هيكشفني وتبقى مصيبه سودا. لا يا عم، باي باي، السلام عليكم مثلا، يقوم يتكلم ايه؟ كلام عام. ولذلك تعودنا من الصغر كان الشيخ يقول لنا: لما تقعد عند الشيخ والشيخ يتكلم في وسط المجموعه، الكلام اللي انت تفهمه يبقى لك، واللي ما تفهموش ما تسألش عنه، مش بتاعك، بتاع غيرك، مش بتاع غيرك. يعود المريض انه ما يسألش، مش احنا امبارح قلنا المريض ما يسألش ويستنى؟ اي ما يسألش، انت مش بتاعك. بتكلم كلام مش لسه اللي جنبك تقول لي مش فاهم، والنبي اشرح لي تاني، انت مالك انت؟ انا بتكلم بالاشاره والرمز، هو مستوى ده يفهم، انت ما تفهموش، مش لسه. طيب من اداب الشيوخ كمان مع المريدين ايه؟ قال لك زي ما قلنا قبل كده، يتلقى المريد بالرفق وليس بالعلم، لان الرفق يؤنس والعلم يوحش، ويتدرج به من الرفق الى العلم. خلاص؟ كمان يعمل ايه معاه؟ قال لك اذا وجد من المريد ضعفا، مش متعود لسه على الصلاه والصيام والبتاع، يعلمه الرخص ويضعه على حدود الرخصه، فيتولى المريد القيام بالرخص دون العزائم مع التدرج، مع التدرج والثبات والاختلاط بالاخوان وبالاصحاب وفي الطريق، يثبت اقدامه على الطريق، ينقله من الرخص الى مواطن العزائم. لازم ينقله بعد الرخصه ليه؟ العزائم. طيب ايه كمان؟ قال لك كل مريض يصلح له حاجه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما راح له صاحبنا ده وقال له اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. شوف اوصني لا تغضب. طب والتاني قال له ايه؟ قال له الصلاه لوقتها. والتالت قال له ايه؟ بر الوالدين. والرابع قال له ايه؟ قال له انفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. اذا كل الميسر لما خلق له. يبقى الشيخ هيعرف المريد ده سكته ايه؟ يقول ده احفظ القران، يقول ده صلي، ويقول ده صوم، ويقول ده اخدم الناس، ويقول ده اقضي حوائج، ما عبد الله بشيء افضل من قبر الخاطر، ما عبد الله بشيء افضل من ايه؟ قضاء الحوائج، احب الاعمال الى الله ايه؟ الصلاه لوقتها، احب الاعمال في الله ايه؟ انفاق، تنفق بيمينك وهكذا، يخلي ده سكته وده سكته وده سكته وده سكته، يمشي كل مريد في السكه اللي هو شايفها تنفع له وهو يصلح لها. ايه كمان؟ عندك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ابو بكر لما نزلت ايه في الانفاق، فجاب ماله، قال له جئت بايه يا ابو بكر؟ قال له جئت بمالي كله يا رسول الله. قال له وماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله ولي عند الله مزيد. فاقره او ده خرج من ماله كله. لما جاء سعد في مرضه وقال له يا رسول الله ماليش حد يورثني، اتصدق بمالي؟ قال لا. قال فبنصف مالي؟ قال لا. قال فبالثلث يا رسول الله؟ قال بالثلث، والثلث كثير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. ما كانش عنده ذرية، عنده بنت واحدة، بعد كده خلي بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص وعائش ما ماتش. المهم مش في كده، المهم انه طب اشمعنى ابو بكر لما جاب لك فلوسه كلها ما قلتلوش طب وان تذر ذريتك اغنياء خير لك من ان اشمعنى؟ مقامات، ابواب، سكك، ده حاجه وده حاجه. بلاش في نفس الحبسه لما جه سيدنا ابو بكر ماله كله جه ورا منه سيدنا عمر، قال له جبت ايه يا عمر؟ قال له جبت بنصف مالي. قال وما خلفت لعيالك؟ قال خلفت لعيالي النصف ولله عندي مزيد. شو ابو بكر قال ايه؟ لي عند الله مزيد. ما خلاص ما عندوش حاجه، بقى اصبح عند ربنا، فلي عند الله مزيد. سيدنا عمر عنده، قال ولله عندي مزيد، فعاوز كمان خد. ما انا خدت النص وسبت النص. ده خلاص. قبل من عمر واقر، ما قالوش لا اعمل زي ابو بكر، وما قالش ابو بكر اعمل زي الله. ده حاجه وده كمان من ادب الشيوخ. قال لك اللي انت بتديه للمريد ايه؟ صدقه. شو ربنا اعطاك وانت بتدي مريدك مما اعطاك الله. لما انت ربنا اعطاك دفعت حاجه في اللي خدته؟ لا. يبقى المريد ما يدفعش حاجه. يبقى المريد ما يدفعش حاجه. يبقى ما اسالكم عليه اجر ان اجري الا على الله. ويتعفف عن مال المريد. ولذلك كثير من الشيوخ المحققين اللي انا بتكلم عنهم دول لا يقبل الهدايا مطلقا. يجي المريد يقول له ده النبي ابن هديه، يقول له هي له هديه ولنا رشوه. النبي
أي النبي؟ أنت بتقول النبي ابن الهدي. أي النبي ابن الهدي؟ مش الشيخ. الشيخ حاجة والنبي حاجة. النبي ابن الهدي لكن الشيخ ما قبلش. لا مثلا ليه؟ كيف؟ بيتعفف عن مال المريد ولهم نظرات في هذا الأمر، عشان كمان مريد قدر يجيب هدية، طب والمريد الثاني ما قدرش يجيب. المريد الفقير شاف الغني جايب هدية، طب يعمل إيه؟ يا يموت حسرة وكندا وحزنا، يا يروح يقطع من قوت عياله عشان يجيب لك زي ما ده جاب لك. ما هو الشيخ لا يمكن هيتحكم في الهوى ويحد اللي جاب له هديه اكثر من اللي ما جابلوش. لكن قد يرى الشيخ، قد يرى في بعض المريدين شيء معين يجعله يقبل منه شيئا ما مرة ما، قد. لكن الاصل متعفف عن اموال المريدين لا يقبل منهم شيء مطلقا. كمان من اداب الشيخ مع المريد ايه؟ غير الرفق بقى، وغير ان هو يديله رخصة الاول، ينقله من الرفق للعلم ومن الرخصة للعزيمة، ينزل لمستوى المريد. واعرف انا شيخ لما جاله مريد قال له شوف يا ابني، اوعى تفكر يوم من الايام تقول الشيخ ده شيخ ولا لا، الشيخ ده مقامه فين، لن تصل الى مقامه ابدا، عمرك ما هتعرف انا فين الا اذا وصلت للي انا فيه تعرف. شوف يا ابني، الشيخ يعني فوق في سقف الجامع عشان الناس مش شايفين، المريد تحت على السجاده كده. المريد لو بص فوق على سقف الجامع مش هيشوف الشيخ، ما يبقاش فيه لقاء ولا صحبه. يوم الشيخ يعمل ايه؟ ينزل من سقف الجامع تحت يقعد جنب المريد على السجاده. يبقى المريد لما يشوف الشيخ يشوفه فين؟ جنبه، بيضحك معاه وبيهزر معاه وبيتباسط معاه وبياكل معاه وبيروح معاه وبيجي معاه، انسان عادي مش حاجه ابدا. وبعدين الشيخ يعمل ايه؟ يطلع درجه ويبص للمريد كده ويسحبه. طلع المريد لقى نفسه جنب الشيخ، خلاص؟ اطمأن الشيخ للمريد جنبه تمام مظبوط مش هيقع، يروح طالع ايه؟ درجه. ناخد المريد معاه ايه؟ درجه. شفت القطه بتعلم بنتها تطلع السلم ازاي؟ القطة لما تكون عندها قطة صغيرة والداها تيجي تعلمها طلوع السلم، بتأملوا في المسألة دي، بس تلاقي القطة تقف تحت وبعدين تطلع سلمها، القطة الصغننة تحت تنونو عليها تنونو،
وديك هتنونو لها برضه كبيرة الأم، ما تقدرش الأم تنزل،
تلاقيها تنونو على القطة، القطة تقوم تضطر القطة تطلع، تشعبط تقع، تشعبط تقع، تشعبط تقع، وديك كده لحد ما تطلع السلم، بعد ما طلعت تنحس لها كده شوية كده وإيه وتحن عليها. بعدين تروح نطة الأم طالعة فوق السلالة تنونو لها تاني بنتها ما تسألش فيه، تنونو ما تسألش إيه لحد ما إيه تضطر تطلع لها إيه سلمة تاني وهكذا. نشوف العصفورة بتعلم بنتها الطيران إزاي، تاخدها على جناحتها تنزل من عشها في الشجرة على الأرض تحطها في الأرض، وبعدين تروح دايرة كده نص متر وقت على الحيطة تصوصو تصوصو ما تصوصو ماليش فايدة، تيجي تصوصو تتعلم انزلي يما لا اطلع انزلي انزلي يما اطلع انزلي، بيطلع المريد ايه؟ فده صفة مستمرة، المريد هيشوف الشيخ فين؟ جنبه، وإذا كان هيشوفه فوقه فوقه بإيه؟ بدرجة واحدة. لكن طول ما المريد ماشي مع الشيخ بمفاجأة، لا الشيخ طلعه درجة، يبتدي يحس إنه بقى حاجة، وبعدين يطلع الله الله يطلع عمال يطلع عمال يطلع آخرتها إيه دي؟ بعد مدة طويلة يبتدي يحس ان الشيخ نجم في السماء، نجم في السماء، وانى لنا ان نصل الى النجوم، انى لنا ان نصل الى النجوم. بكده بيبتدي الشيخ ياخد المريد بتاعه درجه درجه في الطريق. عشان كده الشيوخ تقول للمريدين ايه؟ اوعى تبص لي يا ولد، اوعى تبص لي، اوعى تشوف انا فين، بص لنفسك انت كنت ايه وبقيت ايه، انت كنت فين وبقيت فين، بتتقدم؟ طب ما الحمد لله خلاص، ما دام بتتقدم عاوز ايه؟ مالك ومالي؟ مالكش دعوه، طول ما انت بتتقدم اديك ماشي، نهار ما تلاقي نفسك بتتقهقر او بترجع لورا او ما بتتقدمش مع السلامه، ابقى امشي. لكن طول ما انت بتتقدم طب خلاص انت مالك ولا شوف بقى انت ليك نفسك انظر لنفسك شوف انت كنت فين وبقيت فين وانت تعرف فضل الله تبارك وتعالى عليك. كمان من ادب الشيخ مع المريد ايه؟ غير المبسطة وغير انه ينزل لمقامه وغير انه ينزل لدركته وايه وإلى اخره. لما يمرض المريد يزوره، لما يموت يشاهد جنازته، لما يفرح يفرح معاه، لما يدعو يلبي دعوته. ان راى ان في ذلك صلاحا له، ان راى ان ما فيش صلاح في دين ما يروحش. وهكذا يعني عاوز اقول يجامل المريد الشيخ، يجامل المريد ويتبع مع المريد حسن المدارة. عارفين المدارة اللي هتكلم عنها؟ فإذا كانت المدارة مع الناس الباب أولى، المدارة مع المريدين الصادقين فيبقى برضو المدارة. كمان يقضي حوائجهم ويبذل لهم الجاه، بذل الجاه اللي اتكلمنا عليه، ويقضي لهم حوائجهم ويتباسط معهم ويمنحهم من الحنان والمحبة والعطف. وانا اتكلمت قبل كده ان لابد ان الشيخ يحب المريد. طب يحب المريد ازاي؟ قلت لكم ان الناس دي الشيوخ قلوبها فيها ايه؟ زرائر، يدوس على زرار المحبة، يحب المريد من اول دقيقة، من اول ما يشوفه تسأل من غير ما اعرف مين ولا اسمه ايه ولا بتسأله، خلاص ده مريد ست يحب، خلاص ده مريد ست يحب، خلاص من غير ما اعرف اسمه ولا بتاع، ما دام حبه هيبتدي يمنح. برضه من ضمن الادب بتاع الشيوخ مع المريدين ان لما يجي المريد بقى يتعرض للمنح الربانيه، يبتدي المريد يشوف رؤى، يبتدي المريد يشوف كرامات، يبتدي المريد تحصل له خوارق العادات، هيروح يقول لشيخه تعالى الشيخ في هذه الحاله ان يحقر هذه الامور في نظر المريد ويعرفه ان هذه نعم وان كانت تستحق الشكر ولكن من ورائها نعم لا تعد ولا تحصى. واحد. اثنين، يعرف مريده انك ساعيا طالبا المنعم وليس في النعمه، فاياك ان تحجبك النعمه عن المنعم او تشغلك النعمة عن طريقك الى المنعم. يقوم يخاف عليه من الغرور، يقوم ينبهه، يقوم يفهمه، وبعدين نقول له ايه الكرامات والخوارق والعادات دي زي ما قلنا زي الصدف والحاجات اللي منمية في طريقك، اوعى تنط تاخدها تدوس عليها برجليك لان وراك مشوار طويل، فيه قصر لسه هتخشه، فيه خدم وحاشم وغرفة نوم وصالون، عملية كبير هتقف تحت في الشارع بقيت ايه بتلم الفضل وبتلم الكنافة. استنى يا ابني تدوس على الحاجات دي برجليك. ده برضه من آداب الشيوخ مع المريدين. آداب الشيوخ مع المريدين كتير كتير كتير. أنا بكتفي بهذا.